صحيح النظر فيه إلى أمر خبري، إلى أمر خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى أمر خبري. ما هنا موصولة، يعني الذي يمكن التوصل، نعم، يعني الوصول إليه بصحيح النظر، هنا من باب إيش؟ إضافة الصفة الموصوف، يعني النظر الصحيح، معنى النظر الصحيح، ما يمكن التوصل فيه عن طريق النظر الصحيح إلى أمر خبري أو إلى مقصود خبري، يعني عرف بالخبر، لأن الخبر من الأشياء التي يصدق، ينطبق عليها الصدق والكذب، يصدق عليه والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى ليبين بعض المسائل المعاكسة لمسمى العلم، لأننا قلنا إن العلم هو الإدراك الجازم، هناك إدراك غير جازم وهو ينقسم إلى قسمين، هناك إدراك غير جازم وهو ينقسم إلى قسمين، وعبر عنهما المؤلف هنا بقوله الظن والشك، نعم، بقوله الظن والشك. فقوله هنا والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قوله أحدهما أظهر من الآخر في نظر من؟ في نظر المجوز، وليس في حقيقة الأمر، لأنه قد يكون في حقيقة الأمر خلاف ما رأى الناظر. فمثلا يأتي شخص يرجح، نعم، أحد أمرين في مسألة من المسائل، هل يلزم من ترجيح أنه هو الصواب؟ لا يلزم، لكن في حقه يعتبر إيش؟ يعتبر ظنا، لا يعتبر صواب، يعتبر ظنا. إذا قلنا صواب معناته أخذنا بقول المعتزلة أن كل مجتهد مصيب، لا، نقول مثلا أشكل على الإنسان مسألة فيها طرفان، لكن رجح طرف على طرف وقال هذا هو الراجح، وأمثلة هذا في الفروع كثيرة، هذا يسمى ظن، نعم، هذا يسمى ظن. وأما التجويز فهو في حق هذا الرجل، قد يأتي شخص آخر يقول لا، هذا خالف الصواب، والصواب كذا. لكن أراد هنا المؤلف في قوله تجويز يعني تجويز المجوز، وإلا قد يكون خلاف الحقيقة، ومع ذلك يطلق ظن، ولو كان خلاف الحقيقة يطلق ظن في حق المجوز هنا. فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، عندنا أمران، نعم، أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر هذا يقال له إيش؟ ظن، يسمى ظنا، والغير ظاهر هذا ماذا يسمى؟ يسمونه وهما، والوهم هو الخطأ، الوهم هو الخطأ. طيب، قال هنا تجويز، هذا اللفظ الذي أتى به الماتر رحمه الله فيه مسامحة، فيه مسامحة، يعني قال تجويز أمرين، وإلا في الحقيقة أن عرفنا ما يتعلق بالظن، عرفنا الظن أنه تجويز إيش؟ أمر واحد، لأن الثاني وهم، فكيف أجوز الوهم؟ لكن هنا أراد عن طريق اللزوم، يستدل عن طريق اللزوم، وإلا ينبغي أن يقال الظن هو الطرف الراجح بين أمرين، الظن هو الطرف الراجح بين أمرين، لكن أجوز الأمرين وأرجح آخر، فبهذا الترجيح إيش؟ سقط الأمر الثاني. لكن إذا كان هناك تجويز بلا ترجيح عرفنا أن الأمرين سواء. مثلا نأتي بمثال على يعني المسامحة في هذا اللفظ. الآن مثلا لو جاء شخص وقال هذا البحر مادة البحر هي إيش؟ الماء. طيب، ألا يمكن انقلاب الماء إلى دم؟ يمكن أو لا يمكن؟ عقلا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، ما المانع من أن ينقلب البحر إلى دم عقلا؟ نعم، لأن الأمور يقال فيها جائزة عقلا وواقعة شرعا أو واقعة حسا، فالجواز العقلي يكفي تصور ذهني فقط في الجواز وإن لم يقع، لكن يكفي تصور ممكن. نعم يمكن أليس كذلك؟ يمكن أن يقع. فيمكن هذا الذي يجوز أصبح عنده أمران: تجويز أن يكون هذا البحر أن ينقلب دما، أن ينقلب دما، وكذلك تجويز بقاءه ماء. طيب أيهما أرجح؟ نعم لا يشك في بقاء الماء مع بقاء هذا التجويز، لكن هل يمكن نقول تجويزنا لانقلاب الدم ساوى يقيننا في أو الرجحان أن الماء باقي؟ ما يساوي، ولذلك أصبح الثاني وهما، أصبح الثاني وهما والأول هو أظن. كذلك قوله تجويز هنا تجويز أمرين من باب المسامحة في اللفظ. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فنحن نقول إن الإدراك الغير جازم لا يخلو، إما أن يستوي الأمران ولا مزية لأحدهما على الآخر فهذا يسمى شكا، وإما أن يترجح أحدهما على الآخر فهذا يسمى ظن، والآخر يسمى وهم. هذا من حيث اصطلاح الأصوليين، وأما في اللغة فالظن والشك بمعنى واحد، وأما عند أهل اللغة فالظن والشك بمعنى واحد، وأما أهل الأصول فهم الذين قسموا هذا التقسيم وفرقوا بين الظن وبين الشك. والظن وغلبة الظن كلاهما نعم يستدل بهما في الأحكام الشرعية، ويقومان مقام اليقين إذا عدم اليقين، كما نص على ذلك أهل العلم. الظن وغلبة الظن يقومان مقام اليقين إذا غاب اليقين، كما استدل على ذلك أهل العلم رحمهم الله. طيب، هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طبعا نحن عرفنا قبل ذلك العلم، وعرفنا كلمة الأصول على حدة، وعرفنا كلمة الفقه على حدة. فالعلم نعم هو الإدراك الجازم، وأصول قلنا هو جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والفقه نعم هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. من هذه الأمور الثلاثة ركب علم أصول الفقه، وذلك هو من باب التركيب الإضافي، من باب التركيب الإضافي علم أصول الفقه من باب التركيب الإضافي. مثلا الآن إذا أردنا أن نعرف، عندنا كلمة مثلا غلام، وعندنا كلمة زيد، نحن فرقناهما من إضافة، من مضاف ومضاف إليه، وهو غلام زيد. فجئنا وعرفنا قبل ذلك الغلام، معنى الغلام ومسمى الغلام، ثم عرفنا زيد ومسمى زيد، ثم عرفنا الصلة بينهما وهو ثبوت ملكية زيد لهذا الغلام، فالناتج حصل منه ايش؟ غلام زيد. وإلا عند التفرقة فهل يلزم من الغلام أن يكون ملكا لزيد؟ يأتي غلام مستقل في الغلام، ويأتي أيضا زيد مستقل، لكن مع التفصيل وأوجدنا الجامع وهو ثبوت ملكية زيد لهذا الغلام جاءت الإضافة وهو غلام زيد، فحصل المقصود. فكذلك في الأصول عرف الأصول على حدة، نعم، وعرف الفقه على حدة، ووجد الرابط نعم بينهما، فأصبح علما عليه بهذا التركيب الإضافي وهو أصول الفقه. وهذا الذي عرفه المؤلف هنا، قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قال هنا طرقه على سبيل الإجمال، المراد بالطرق الأدلة، وقوله على سبيل الإجمال ليخرج الفقه، لأنه على سبيل التفصيل. وطرقه هنا نعم المراد الأدلة، وأهل الأصول مختلفون في معنى الأصول، هل هو نفس الدليل، هل هو نفس الدليل أو هو معرفة الدليل، هل هو نفس الدليل أو هو معرفة الدليل. فالمالكي رحمه الله وغيره من أهل الأصول يرون أن أصول الفقه هو نفس الدليل، والمراد بالأدلة هنا في قوله طرقه المراد بالأدلة الإجمالية، وهي القواعد العامة الأصولية، كمعرفة إيش؟ أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم، ومعرفة الأمور القواعد العامة، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار وهكذا. نعم، يقول هذه هي الأدلة الإجمالية العامة والقواعد العامة بالنسبة للأصول. هل الأصول هو نفس هذه القواعد، نفس هذه الأدلة، أو هو معرفة هذه الأدلة؟ نعم، فالماتن ومعه غيره يرون أن الأصول هو نفس الدليل، هو أن الأصول نفس الدليل. وأما غيرهم فيقولون نعم الأصول هو معرفة هذا الدليل، لأنه لا يمكن معرفة هذا الدليل إلا بالتعلم، فذلك لابد من إضافة المعرفة، فيقال إن الأصول هو معرفة الدليل لا أنه هو نفس الدليل. وبعضهم يرى أن هذا الخلاف لفظي والمحصل واحد، لأنه الذين قالوا هو نفس الدليل عرفوه بالواقع وإن لم يعلم، يعني علمك هذا حادث، لكن في الأصل أن الأصل باقي موجود، كونك علمت أو ما علمت باقي هذا على مسماه أنه هو أصل الفقه أو أصول الفقه، ومعرفتك هذه زائدة. فالذين قالوا هو نفس الدليل سواء نسبت المعرفة إلى المتعلم أو لم تنسب هو باق على كونه من الأصول، والذي زاد المعرفة قال لا يمكن أن نسميه بهذا المسمى الخاص ونزيد المعرفة، لأنه لا يمكن أن تعرف إلا بالتعلم. هذا الذي يجعل نعم أقول بأن الخلاف يكاد يكون لفظيا. قال هنا وكيفية الاستدلال بها، معرفة الكيفية في الاستدلال، يعني أول شيء أصول الفقه هو طرق الفقه، نعم طرقه يعني أدلته على سبيل الإجمال، وكذلك الكيفية، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. فعندنا إذن الآن أدلة وعندنا كيفية، فجاءك مثلا الدليل العام الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال دليل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال تعالى وأقيم الصلاة، فعندنا قاعدة دليل الأصولي هو أن الأمر يقتضي الوجوب، وعندنا هنا في الآية وأقيم الصلاة، نعم كيف يستدل بها؟ الربط بين الأمرين، بين أن الأمر الوجوب ونعم تحقيقه في الواقع، فيقال إن قوله أقيم الصلاة دال على الوجوب، إن قوله أقيم الصلاة دال على الوجوب. والكيفية يعني يستحضر فيها نعم الشروط، كذلك يستحضر فيها ما يلزم من شروط وغيره في الاستدلالات، في الاستدلالات الأصولية. وكيفية الاستدلال بها هنا هذا اللفظ أغناه عن أن يبين حال المستدل وهو المجتهد، لأن بعض الأصوليين يزيدون هذه العبارة ويقولون وكيفية الاستدلال بها ومعرفة حال المستدل، ومعرفة حال المستدل. فهو هنا اكتفى بهذا اللفظ ولم يذكر حال المستدل لأمرين، الأمر الأول أنه سيأتي به في باب المفتي والمستفتي في آخر الكتاب، ثانيا أنه ضمن هذا المعنى معرفة حال المستدل أو الإشارة إلى حال المستدل. كيف نعرف هذا؟ لأنه قال وكيفية الاستدلال بها، نعرف من هذا حال المستدل أنه لا يمكن أن يتوصل إلى هذه الكيفية إلا من المجتهد والناظر في هذه الأدلة. لاحظتم؟ نعم. إذن العبارة دلت على من؟ دلت على المجتهد، العبارة هنا دلت على حال المستدل وهو المجتهد، فاكتفى به لأمرين، الأمر الأول أنه سيأتي به بهذا الموضوع في آخر الكتاب. الأمر الثاني أنه أيضا لا يمكن معرفة هذه الكيفية إلا عن طريق الاجتهاد، فكأننا عرفنا ذلك نعم باللزوم ولا بالتضمن، ضمنا ولا لزوما، ها ضمن كلامه، هل كلامه يتضمن هذا كيفية الاستدلال؟ من باب اللزوم انه يلزم منه نعم في الكيفية وجود المجتهد والناظر في هذه الكيفية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى ابواب اصول الفقه، فقال: وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين او المبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. هذا كالفهرس لمسائل الكتاب، وستأتي ان شاء الله مستوفات نعم واحدة تلو الاخرى باذنه تعالى في الدروس القادمة. ونقف الى هنا، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الأسئلة الماضية مع أحد الإخوة ربما تغيب اليوم، اترك الأسئلة فيما بعد. هذا يريد البيتين، يقول نرجو إعادة البيتين الذين ذكرتما في أنواع الدلالة. البيتان تجدهما في السلم الأخضري، فمنهما في علم المنطق، وهما قوله: دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بأمر التزم، إن بأمر التزم. أحد عنده إشكال؟ صلى الله تعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله موعدنا بعد المغرب.
مين؟
تمام.